أرحم حاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا، ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا. في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي، بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 47 من سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تحدثنا في الحلقة السابقة أن هذا النداء القرآني لبني إسرائيل نداء متكرر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، في الآية 40 من سورة البقرة. وهنا كذلك خطاب في الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه النداءات قلنا لها دلالات رائعة وإيحاءات كبيرة، بحيث نرى القرآن الكريم زاخر بالنداء إلى بني إسرائيل وتذكيرهم بالنعم الإلهية ودعوتهم إلى الوفاء بالعهود والوعود والالتزام بكتبهم ورسالاتهم. قلنا أن الدلالة الأولى هي استنهاض هؤلاء في مواجهة الرسالة الإسلامية الخاتمة، مواجهة صادقة منفتحة على الحق، وما تبشرهم به رسالتهم، بعيدا عن أجواء العصبية وبعيدا عن التعنت والتزمت والكبرياء. ولهذا قلنا القرآن الكريم دائما يذكر، لأن الشعار القرآني في التعامل مع الآخرين: فذكر إن نفعت الذكرى. هنا القرآن الكريم يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن يذكر، ولكن هذه الذكرى مشروطة بالنفع، فذكر إن نفعت الذكرى، لأن الذكرى عندما لا تنفع طبعا نفع الذكرى هنا له معنيان. المعنى الأول يعني هو أن المقابل يستفيد من الذكرى ويستفيد من التذكير المستمر فيؤمن ويوقن. أما الأمر الثاني من النفع هو إقامة الحجة على هؤلاء الذي لا ينتفع. نحن واجب علينا أن نذكر الآخرين، نذكرهم دائما ذكرى بعد ذكر بعد ذكر، لأن هذا هو الواجب. أما عندما ينتفع الآخرون بالذكرى، ينتفع بها فيأخذون هذه الذكرى ويلتزمون بها ويتحولون إلى أناس ملتزمين بالإسلام، هذا هو هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني، هناك الذكرى نافعة في إقامة الحجة على الآخرين، وهذا هو نفع كذلك. يعني نحن لا نفكر ندعو الناس إلا إذا اطمأننا بأن يأخذوا بما نذكرهم به. لا، القرآن الكريم يأمر هارون ويأمر موسى عليهم السلام بأن يذهب إلى فرعون، بأن يذكر فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله، هذه اللعل دائما موجودة مع كل الناس مهما بلغ مستوى كفرهم ومهما بلغ مستوى طغيانهم، لأننا لا نعلم، قد تنفع الذكرى أناس قد لا نتصور أنها تنفعهم، كما في فرعون. القرآن يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله، هذا الرجاء، نحن نذكر رجاء أن ينتفع، وإذا لم ينتفع هو ولم يستفد هو فإن الذكرى نافعة من حيث إقامة الحجة عليهم، ومن حيث يعني تأدية الواجب من قبلنا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب، ولهذا نرى القرآن الكريم يذكر دائما اليهود رغم عدائهم ورغم مؤامراتهم ورغم حقدهم على الإسلام والمسلمين، لكن يبقى القرآن الكريم يصدع ويبقى يصدح بيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذه النداءات القرآنية لها دلالات وإيحاءات. الدلالة الأولى كما قلنا استنهاض هؤلاء القوم، عسى ولعل أن تنفع هذه النداءات بعض الناس من اليهود الذين يعيشون الموضوعية ويعيشون الإيمان بعيدا عن التعنت وبعيدا عن التزمت. هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية في هذا الخطاب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هي تحسيس هؤلاء أن قيمتهم وعزتهم وكرامتهم تكمن في الموقف تجاه هذه النعم الربانية والآلاء الإلهية التي أغدقت عليهم، لأن الموقف هو الأساس في الفوز والنجاح أو السقوط والفشل. وإنهم إن لم يتخذوا الموقف الشاكر الصادق السليم تجاه كل هذه النعم وهذا التفضيل، فإن ذلك يعني تحول النعم إلى نقم والأفضلية إلى غضب إلهي ولعنة أبدية. وهكذا نرى موقف اليهود السلبي دائما والمتمرد دائما، وبذلك حلت عليهم اللعنة وباءوا بغضب على غضب على حد التعبير القرآني. وستحدثنا الآيات الآتية من سورة البقرة عن تلك المواقف المخزية التي وقفها اليهود في تاريخهم، سواء كانت مواقفهم مع موسى عليه السلام أو مع خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ بني إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة، فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم. وسيكشف القرآن الكريم في الآيات المقبلة تأريخ هؤلاء القوم وكيف كان موقفهم من تلك النعم الإلهية والآلاء الربانية، كيف كان موقفهم من أنبيائهم ورسلهم. ونحن لا نستعجل السياق القرآني، فإن سورة البقرة تتضمن عشرات الآيات التي قد تصل إلى أكثر من 100 آية تتحدث عن اليهود وأساليب اليهود في الحياة وتعاملهم مع الآخرين. ولقد جاءت الآية التالية بعد تذكيرهم بالنعم والأفضلية تحذر اليهود من التبعية الفردية لترسم لهم قانون الأفضلية والكرامة الحقيقية البعيدة عن الادعاء والكبرياء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إنها الدعوة إلى التقوى والحذر والاتقاء وحفظ النفس من يوم عظيم ليس فيه محاباة ولا إثرة وليس فيه ادعاءات لكرامات زائفة وامتيازات قومية، وإنما هو المصير الذي يحدد بحسب الأعمال والإنجازات والمواقف. فإن الله سبحانه لم يلد ولم يولد، فليس له ابن ليدخله الجنة جراء عواطف الأبوة الحانية كما يدعي اليهود. نحن أبناء الله وأحباؤه، بل إن الموقف الحقيقي هو بشكر هذه النعم الإلهية والعمل الصالح والتضحية في سبيل الله وترك التعنت والكبرياء والاستكبار والاعتداء على الآخرين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبنو إسرائيل مع الأسف يمثلون الأمة الأشد تعنتا والأشد رفضا للرسالة الخاتمة، بل ولرسالة المسيح عليه السلام، ولهذا جاء التركيز القرآني عليهم ليذكرهم بنعم الله من خلال رسالاته وأنبيائه ورسله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فما معنى هذه النعم الإلهية على بني إسرائيل؟ وما معنى هذا التفضيل، تفضيل بني إسرائيل على العالمين؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:20 لبرنامج إسرائيل في التاريخ. الصهيونية والسلام الموهوم، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 12:36. الكتاب الصوتي في الساعة 12:47 عند 1 تماما في 5 دقائق، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 عند 2 تماما وفي 20 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة في الساعة 22:00 عند 22:23 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:00. يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتنا إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
إسرائيل في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. منذ زمن والاستعمار بصدد العثور دائما على طرق وأساليب تمنع نمو وتقدم ونفوذ المسلمين في العالم، ومنذ زمن وعلى امتداد التاريخ الإسلامي يتلقى قادة الكفر ضربات شديدة موجعة بسبب هذا الدين الحنيف المنقذ للبشرية. ولكي يستطيع هذا الاستعمار النفوذ إلى داخل الأراضي الإسلامية والقضاء على الثقافة الغنية للمسلمين ولكي يستفيد من الخيرات والثروات الطائلة المخزونة في أراضيهم، كان يسعى دائماً وبعناوين مختلفة من أجل إيجاد أنجع الأساليب التي تؤدي إلى تحقيق أطماعه وإشباع نهمه على حساب المستضعفين. ونحن إذا ألقينا نظرة على تاريخ البلاد الإسلامية، فسوف تظهر لنا جلياً الأساليب التي يعتمدها الاستعمار، وسوف نجد أن أبرز مصداق لتلك الأساليب هو خلق غدة سرطانية خبيثة من صنع الحزب الصهيوني العالمي في قلب العالم الإسلامي وفي بقعة من أقدس البقاع التي يعتز بها كل إنسان على اختلاف ميوله واعتقاده. إن إقامة دولة اسمها إسرائيل في وسط العالم الإسلامي قد أوجد للاستكبار العالمي مشكلة بعنوان مسألة فلسطين، إلا أن الشعب الفلسطيني مع خذلان الأخوة والأصدقاء ومع ضيق إمكانياته لم يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحاكي ضده، فقد حارب سنين عديدة جميع أنواع الظلم والاعتداءات التي مارسها العنصريون الصهاينة، ولكن ومع ذلك لم تقف دسائس المستعمرين في الشرق والغرب عند حد، فقد كان التعاون فيما بينهم على أتمه في سبيل القضاء على الأهداف الإسلامية والإنسانية لهذا الشعب. لقد كانت التحولات الحاصلة لاحتلال فلسطين سبباً في نمو حركات عديدة في المنطقة، لم تكن هذه الحركات لترضي مزاج الاستعمار العالمي الشرقي والغربي. إن زعماء الصهيونية كانوا ولا يزالون يسعون وبشكل دائم في سبيل تثبيت ادعاءاتهم الكاذبة والمنحرفة من أنهم يتبعون ديانة النبي موسى عليه السلام، لكي يشوشوا أفكار الملايين من البسطاء ويخدعوهم بمثل هذه الادعاءات الباطلة والواهية، وذلك كله من أجل الوصول إلى أهدافهم المشؤومة ومن أجل تضييع حقوق الشعب الفلسطيني. يوجز هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية يوجز أهداف الصهيونية بالعبارة التالية: إعطاء الأرض الخالية من الشعب إلى الشعب الذي يفتقد الأرض. والجدير ذكره أن عدد سكان فلسطين في عام 1895 التي قال فيها هيرتزل إنها أرض بلا شعب بلغ أكثر من 750,000 فلسطيني. من هنا فقد واجهت الصهيونية الشعب الفلسطيني الآمن ومارست بحقه أبشع أنواع العنف والوحشية لإبادته. يقول هارون بيدلين وزير التربية والتعليم في إسرائيل في عام 1974 إن من الأهمية بمكان أن يعرف شبابنا أنه عندما عدنا إلى هذه البلاد أي فلسطين لم نجد هنا أي أمة أو شعب. وحتى في عام 1984 امتنع الصهاينة عن قبول وجود شعب باسم الفلسطينيين وأسموهم عربا فقط. يقول يعقوب تالمون في صحيفة هآرتس الصهيونية والمؤرخة في اليوم السابع من الشهر 12 من عام 1973 إن زعماءنا لم يكلوا من إنكار وجود الشعب الفلسطيني ولم يقبلوا. إذا كنا نسير على نهج التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا من أمة التوراة فإن تحقيق إسرائيل الكبرى من واجبنا. كانت هذه هي العبارة التي تفوه بها موشي ديان في آب من عام 1967، أي بعد مرور 20 عاما على ظهور إسرائيل. ولأجل أن نعرف ماذا يعني هذا المجرم بإسرائيل الكبرى، فلنتصفح التوراة حيث جاء في سفر التكوين 15 و18: إن الأراضي التي تمتد من نهر النيل في مصر حتى النهر الكبير أي نهر الفرات سنعطيها لأجيالك. يقول بن غوريون أول رئيس لوزراء العدو الصهيوني: ليس قصدنا الحفاظ على الوضع الحالي الموجود، يجب أن نبني دولة تكون دائما في حالة ديناميكية التوسع. عندما نسمع هذا القول ندرك أي خطر يكمن للأمة الإسلامية أرضا وشعبا وشريعة ومقدسات. وقد كتب هذا الصهيوني المتمرس في مذكراته عام 1948: إن نقطة الضعف في اتحاد العرب تكمن في لبنان، وإن سيطرة الإسلام في هذا البلد سيطرة مفتعلة، وإن إزالتها شيء عملي بسيط، ويجب أن تتواجد حكومة مسيحية في لبنان حدودها الجنوبية نهر الليطاني، وعلينا في المستقبل البعيد أن نعقد معاهدة سلام معها، وإن ضرب الجيوش العربية وقصف عمان واختطاف شرق الأردن يؤدي إلى سقوط سوريا، وإذا وقفت مصر في مواجهتنا فإننا سنقصف بورسعيد والإسكندرية والقاهرة، ثم ننهي الحرب ونكون قد أخذنا بثأرنا من مصر وآشور بابل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الأطماع التوسعية، بل إن هناك العديد من المتطرفين الصهاينة يعتبرون الجزيرة العربية وخاصة مكة والمدينة جزءا من الأرض الموعودة، ذلك لأنهم يزعمون أن النبي إبراهيم عليه السلام قد مر من تلك الديار وبنى الكعبة المشرفة، فهم على هذا يملكون حتى تلك المناطق. والأمر الواضح من خلال تصريحات الزعماء الصهاينة هو أن الإسرائيليين لن يقر لهم قرار ولن يهدأ لهم بال قبل أن يصلوا إلى ما يطمعون إليه. وكدليل على ذلك ما يقوله موردخاي تيرشوفسكي عضو الكنيسة الإسرائيلي في صحيفة معاريف بتاريخ 28 من الشهر 9 من عام 1978، حيث قال: إن السلام يعني تحقيق الصهيونية. أمام هذا الواقع المرير، وانطلاقا من واجبنا في سبيل إعلاء كلمة الحق ودحض كلمة الباطل، نرى لزاما علينا أن ننير الأفكار العامة بسرد الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية وبمساعدة الشيطان الأكبر أمريكا والدول المستعمرة، ليرى الجميع أن الكفر العالمي لن يأتي الإسلام والمسلمين من باب السلم بعد اليوم، وأن على الشعوب المستضعفة واجب النهوض وشحذ الهمم بعيدا عن الألعاب والتبعيات السياسية لتحرير أي دولة، فلسطين كانت أو غير ذلك من الدول المستعمرة للشرق أو للغرب.
إسرائيل في التاريخ.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب أبو قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني وأحب اسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب اسمه سميني وأحب اسمه سميني
الصهيونية والسلام الموهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج، آملين أن نقدم لكم قبسا من النور يكشف زيف الصهاينة المعتدين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن كتاب التلمود وقلنا إن اليهود يعتبرون أن هناك تلمودين، أما أنصار هذا الكتاب فيعتبرون السيد المسيح عليه السلام مزورا أما المسيح الحقيقي فهو ما زال منتظرا ولما يأتي بعد. وقد قال هؤلاء عن عيسى ابن مريم أقوالا وألصقوا به عليه السلام صفات، أقلها أنه أحمق ومجذوم وغشاش بني إسرائيل، وقالوا إن كتاب الإنجيل مملوء بالإثم، وتلاميذ المسيح ملاحدة، وكنائس النصارى قاذورات، والواعظين فيها كلاب. ويعتقد اليهود أن المسيح الذي يسمونه مسيا لما يأتي بعد، لأنه لا يأتي ما لم تنقرض الشعوب غير اليهودية. ويرى هؤلاء أن السلطة على الشعوب غير اليهودية هي من نصيب اليهود فقط، وأنه قبل أن تضمحل شعوب العالم، وقبل أن يصير اليهود أسياد مدنهم، وقبل بدء ملكوت مسيا، ستنشب حرب طويلة الأمد يشيب لهولها الأطفال، فتزهق ثلثي العالم. وتضيف الرواية التلمودية أنه وعندما يعقد لواء الظفر النهائي، يرتضي المسيح مسيا بكل الشعوب، غير أنه يرفض المسيحيين منهم. في ذلك الوقت تضيف المصادر نفسها، يعتنق الجميع الإيمان اليهودي، إلا أن المسيحيين لا شركة لهم في هذه النعمة، بل إنهم يستأصلون عن وجه الأرض لأنهم متحدرون من أصل الشيطان. مستمعين الكرام، إن المسيح الذي ينتظره اليهود بحسب النصوص ويستعدون للقائه هو القائد والباني والحاكم في دولة إسرائيل، الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. وهكذا يتضح أن التلمود في عرف اليهود هو حافظ التوراة وشارح لها، وهم لا يفقهون نصوص التوراة إلا من وجهة نظر مفسري التلمود، وهؤلاء كثيرا ما يكونون فقهاء التسلط البشري، أي فقهاء الملوك والرؤساء والسلاطين. فيأتي التفسير في منطقه الشكلي تبريرا دينيا لسياسة أو لطاعة ذي سلطان على أنها طاعة الله، فتمتطي السياسة هذا الدين وصولا إلى أغراضها، وتكون أغراضها دنيوية، توسلت السماء وتلبست رداء الدين، لأنه المحرض الأقوى على الطاعة والرضا، وأداة للقمع والإخضاع. وواضح مستمعينا أن شروح التلمود جاءت كما شاء علماء اليهود، وفيها من الوضوح ما يعين على استيعاب النص التوراتي بكل أبعاده العنصرية والهمجية، وبكل ما فيه من تسفل أخلاقي وبذاءة وكراهية وحقد على المسيحيين والمسلمين معا. ويجب أن ننتبه إلى أن التلمود كتاب ضخم متناقض، وهو كثيرا ما يؤكد فكرة ما وعكسها في آن معا. فقد جاء في التلمود أن من لا يهاجر إلى أرض الميعاد فهو كمن لا إله له، ومع ذلك فقد جاء فيه أن على اليهودي أن يتبع قوانين حكومته التي يتبع لها، أي أن التلمود يحتوي على نزعات انفصالية واندماجية في الوقت ذاته. ويلاحظ أن التلمود يحض على التجارة، ولكنه يشجع الزراعة، وهو كتاب طب، لكنه أيضا كتاب خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا ليس بمستغرب حين نعرف أن حوالي 1000 حاخام قد اشتركوا في تأليفه، وأن هذه العملية استغرقت 500 عام، وأنها تمت في أماكن مختلفة، بل ويمكننا القول بأن التلمود ليس ثمرة التفكير النهائية بقدر ما هو عملية التفكير ذاتها، وهو تفكير أقليات متناثرة تتعرض للاضطهاد وتعيش في خوف وإحساس زائد بالذات، ولذلك فهي غير قادرة على التفكير العقلاني المتزن. مستمعين الكرام، بعد أن سيطر التلمود سيطرة كاملة على اليهود بعد ميلاد المسيح، بدأ التراث القبالي في الحلول محله. والقبالة هي علم التأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود، والمعنى الأصلي لكلمة قبالة في اللغة العبرية هو التراث. وكان يقصد بها أصلا الشريعة الشفوية، ثم أصبحت من أواخر القرن الثاني عشر الميلادي تعني الأشكال المتطورة للتصوف والعلم الحاخامي في اليهودية، إلى جانب مدلولها الأكثر عموما على كل المذاهب الباطنية في اليهودية منذ بداية العصر المسيحي ومنذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. وقد أطلق أعضاء القبالة على أنفسهم لقب العارفين بالفيض الإلهي لاستنادهم إلى تفسير أفلاطوني محدث لنصوص العهد القديم، فضلا عن ادعائهم أنها تمثل الجزء الباطن من التوراة الشفوية، والقبالة تمثل الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري في اليهودية. وقد استخدمها بعض حاخاماتهم على أنها دراسة أعمق وأكثر نفعا من التلمود، حتى حلت القبالة أو التفسير القبالي محل كل كتب اليهود المقدسة في القرن السادس عشر. وقد انقسمت القبالة إلى قسمين: نظري خاص بالطريق إلى المعرفة الباطنية والفيض الإلهي، وعملي هو أقرب إلى السحر الذي يستخدم التسبيح باسم الله ورموز الحروف والأرقام الأولية لتحقيق الغايات. وترتبط القبالة بعدد من العلوم السحرية مثل التنجيم والفراسة وقراءة الكف وعمل الأحجبة وتحضير الأرواح. ويؤمن القبليون أن ثمة منطقا خفيا للحروف، أي حروف اللغة العبرية، تشكل الحروف الأربعة المكونة لاسم يهوه، وكان التصور أن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عددية، ويمكن للإنسان أن يفصل الحروف ويجمعها ليستخلص معناها الحقيقي. كما كان من الممكن أيضا أن تجمع الحروف الأولى للعبارات وأن تقرأ الكلمات عكسا لا طردا ليصل المرء إلى معناها الحقيقي. وقد حاول القبليون كذلك إماطة اللثام عن الروح وفك القيود التي تربطها بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار المقدس الذي يجرف الكون كله. وقد أفرز التراث القبلي العديد من الكتب مثل الباهير والزهار، والكتاب الأخير يعد أهم الكتب القبلية على الإطلاق، ولذلك سنخصه بشيء من التفصيل. الزهار كلمة عبرية تعني الإشراق والضياء، وكتاب الزهار هو عبارة عن تعليق صوفي مكتوب بالآرامية أو العبرية، وينسب الكتاب إلى الحاخام سيمون بن يوحاي الذي عاش في القرن الميلادي الثاني. يتضمن الزهار ثلاثة أقسام، هي الزهار الأساسي وكتاب الزهار ذاته ثم كتاب الزهار الجديد. والموضوعات الأساسية التي يعالجها الزهار هي طبيعة الخالق وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته وأسرار الأسماء الإلهية وروح الإنسان ومصيرها والخير والشر وأهمية التوراة. وينطلق المؤمنون بالقبالة كما هو واضح في الزهار من افتراض أن الله عز وجل قد خلق العالم عن طريق الفيض الإلهي، وفكرة الفيض تفترض وجود وحدة تنظيم كل المخلوقات، بل وتنظيم الإنسان والخالق حتى يصبح الإله ومخلوقاته نفس الشيء. والتاريخ في الزهار يدور حول اليهودي، إذ إنه من خلال أفعاله الطيبة يضيف الكمال للكون، وكان اليهود يقرؤون الزهار دون فهم معانيه إيمانا منهم بأن في هذا بركة في حد ذاته. وقد سيطر الزهار على الوجدان اليهودي سيطرة كاملة وصعد من النزعات المشيحانية، والمشيح هو نبي الله الذي سيأتي في نهاية التاريخ لتحرير اليهود من السبي وليعود بهم إلى الأرض المقدسة. لذلك كان من السهل التأثير عليهم وإقناعهم بأن الآخرة حلت وأنه لابد من الرحيل إلى أرض الميعاد. والعقيدة القبلية كالصهيونية تزداد شيوعا في أوقات البؤس والكوارث، وقد انتشر الفكر القبلي بين صفوف يهود أوروبا في القرن السادس عشر، وذلك بانتشار الحركات الحسيدية. فما هي الحسيدية يا ترى؟ هذا ما سنجيب عليه في الحلقة المقبلة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصهيونية والسلام الموهوم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في القسم الثاني من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وفي الجلسة العاشرة، يعنون سماحة الإمام الخامنئي محاضرته بهذا العنوان: العبادة والطاعة منحصرة بالله تعالى. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله. قوله تعالى: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لا يمكن لإنسان يرى كل هذا التدبير في الكون ثم ينكر الخالق المدبر. إذن فلماذا لا تتقون؟ لماذا لا تتجهون في العبودية إليه دون سواه؟ إذا كنتم تقرون بتدبيره التكويني، فلماذا لا تقرون بتدبيره التشريعي؟ وفي جلسة أخرى كنت أتحدث عن قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. ما معنى الملك؟ يعني أنه هو الذي بيده القوة. أية قوة؟ القوة التكوينية والقوة التشريعية. إنه بيده سبحانه قدرة تصريف هذا الكون وفق سنن وقوانين طبيعية. فلماذا لا تكون بيده قدرة التشريع؟ لماذا لا تكون بيده قوانين تنظيم الحياة الاجتماعية؟ لماذا لا يكون المحافظ على تنفيذ هذه القوانين في الحياة الاجتماعية؟ من يراه صالحا لهذا الأمر؟ ومن هو ولي من قبل الله؟ لماذا يترك هذا الأمر الحياتي للبشر بكل ما يعتريهم من نقص؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل يوجد بين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء لله من يهدي إلى الحق؟ ومن الواضح أن هؤلاء الشركاء المذكورين في هذه الآية ليسوا الأصنام الخشبية أو الحجرية، فهذه لا يحتمل أحد أنها تهدي إلى الحق، بل المقصود هذه الأصنام الحية التي بيدها القدرة الدينية أو الدنيوية، المقصود أمثال شريح القاضي وفرعون في زمانهم أو في كل زمان. ولا يذكر القرآن جوابهم، ولعل لجاجهم قد أدى بهم إلى أن يقولوا نعم شركاؤنا قادرون على أن يهدوا إلى الحق، فيأتي الرد عليهم قل الله يهدي للحق، فالله هو خالق البشر ويعلم دقائق الحق، وهو القادر على هدايتهم إليه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ هذا سؤال يثير نتيجة طبيعية يمكن فهمها عقليا، هل الهادي إلى الحق جدير بالعبادة والطاعة أم الذي لا يستطيع أن يجد طريقه إلا أن يأخذ أحد بيده؟ وهنا أيضا يجري الحديث عن المتبوع الذي لا يستطيع الهداية، هل المقصود به أصنام قريش أم بقر الهندوس أم نيران المجوس أم تماثيل الكنائس أم أصنام الروم واليونان؟ حتما لا، المقصود به ذلك الإنسان الذي يتبعه المشركون وهو غير قادر على الهداية، هذا الذي يدعي قيادة البشر بينما هو يحتاج إلى من يقوده. القرآن يقرر في الآية هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه هو الذي يستطيع أن يقود الإنسان نحو السعادة، فلماذا أيها الإنسان تفسح المجال لغير الله في دائرة العبودية؟ الآية ترفض الآلهة المزيفة، ترفض أولئك الأصنام البشرية على مر التاريخ، سواء من تلبس بلباس القدرة الدينية أي الأحبار والرهبان، أو من تلبس بلباس القدرة الدنيوية الملأ والمترفون. والإسلام يعرض على أهل الكتاب اقتراحا برفض القوى المتعملقة التي تنصب نفسها مكان الربوبية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الآية 64 من سورة آل عمران، والحمد لله رب العالمين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني، ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذر شاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة سترا لما مسنا من عيوب،
فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي: إننا في حداد، ولكنني لم أؤجل اللقاء لأن حدادنا من جنس حداد سيد الشهداء، يضفي على الإنسان الحيوية ويدفعه للتقدم. وأوضح قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله جمعا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة أن الحادثة التي حصلت ليست حادثة صغيرة، فقدان السيد حسن نصر الله ليس حادثة صغيرة، مضيفا أن أساس المشكلة في منطقتنا سببها وجود من يدعون كذبا وزورا أنهم يريدون السلام والطمأنينة للمنطقة، وأقصد أمريكا وبعض الدول الأوروبية، فهؤلاء لو كفوا شرهم عن هذه المنطقة ستختفي هذه الصراعات والحروب والنزاعات تماما، ويمكن لدول المنطقة أن تدير نفسها وتعيش معا في سلام وصحة ورفاهية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن قضيتي غزة ولبنان لاحقا.
أعلن القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2 التي بدأت باسمي يا رسول الله، وحضر انطلاق العملية كبار مسؤولي حرس الثورة، وجاءت انتقاما لدماء الشهيد المجاهد إسماعيل هنية في طهران وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية، وكذلك شرور هذا الكيان الصهيوني المجرم